بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الاجتماع المبارك بإذن الله عز وجل، ونسعد ونشرف في معهد عبد الرحمن السميط الديني في دولة الكويت أن نستضيف ضيفاً عزيزاً علينا، مفتي المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، حفظه الله وبارك الله في عمره ونفع بعلمه، وسيلقي على مسامعنا بإذن الله تعالى محاضرة نافعة بعنوان وصايا لطالب العلم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله تعالى.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في هذا المعقل المبارك من معاقل العلم، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المعقل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. والحقيقة أنني سررت غاية السرور عندما شرح لي سعادة مدير المعهد ومعاونيه ومعاونوه ما تقوم عليه هذه المعاهد الدينية المباركة من تأصيل وترسيخ للعلم النافع في مجال العلوم الدينية المختلفة عقيدة وفقها وأصولا وتفسيرا ولغة ونحو ذلك من تلك النشاطات التي شرفت بالوقوف على تلك الجهود المبذولة فيها. وإذا كان لي من وصية لنفسي ولإخوتي في هذه المعاهد المباركة، أول وصية هي وصية الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، وهي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان يدعو لأصحابه في الأسفار: زودكم الله التقوى. وحقيقة التقوى هي كما قال التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهو أجمع تعريف تعرف به التقوى. و الوصية الثانية: الجد والاجتهاد في البدء بما بدأ الله به، وهو الذي خلقنا الله عز وجل من أجله، ألا وهو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذا ما نحسب أن هذه المعاهد تؤصل في هذا الباب تأصيلاً مباركاً يؤهل الطلاب ويحميهم من كل دخيل ومن الشبه التي قد تدخل عليهم. فتحقيق التوحيد هو المطلب الأساسي الذي تقوم عليه سائر العلوم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. وما يقوم به الأخوة في هذا المعهد نرجو الله أن يحقق هذا الهدف النبيل الذي هو محور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الوصية الثالثة هي الإخلاص في طلب العلم، بما أن العلم عبادة، والعبادة لا بد أن تقوم على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أساس عظيم في كل عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله عز وجل. ومع الإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقاداً، وهذا هو طريق الفلاح والنجاح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأساس الرابع أو الوصية الرابعة: الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي الذي جئنا من أجله. لا يكون الهدف مجرد الحصول مجرد الحصول على وظيفة أو نحو ذلك، هذه تأتي تبعا بإذن الله، لكن على طالب العلم أن يكون هدفه هو التعلم الذي يرفعه الله به، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. التعلم الذي يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. التعلم الذي هو نور يضيء للمسلم طريقة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نمشي به، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الوصية الخامسة، خامسة والسادسة، الخامسة: التطبيق العملي لما تعلمناه، لأن هذا هو الثمرة، هذه هي الثمرة من طلب العلم، نطبقه عملياً في كافة مجالات الحياة، في العقيدة، في الأحكام، في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، في كافة نواحي الحياة. لا يقولن أحد: نحن الآن قد تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحنا يعني وصلنا إلى درجة من العلم بحيث لا نحتاج إلى زيادة. هذا غرور، لكن علينا أولاً أن نطبق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تسعر النار في ثلاثة، وذكر منهم أنه يؤتى بالعالم أو القارئ فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي قرأت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وهذا ينقلنا إلى الأمر السادس، وهو أن طالب العلم لا يقف عند حد، كلما ازداد علما كلما اشتاق إلى التزود أكثر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فلا بد أن تستمر هذه المسيرة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وإليكم هذه البشارة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الآخرة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى الجنة. الأمر السابع: الجد والاجتهاد في التخلق بالأخلاق الفاضلة على طالب العلم أن يتخلق بأخلاق القرآن، بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق، والذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه أيضا بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالتخلق بالأخلاق الفاضلة أمر لا بد منه في نجاحك أنت يا طالب العلم. سُئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والوصية الثامنة: المذاكرة المستمرة لما وفقك الله له من علوم نافعة، وعدم الإهمال، فالعلم لا يثبت إلا بالتعلم والتذاكر والجد والاجتهاد في استعادة المعلومات في كل وقت وفي كل حين. ولا بأس أنه إذا لم يكن هناك معلم أن يتفق طلبة العلم على الأقل يستذكرون ما مضى، يراجعون ما مضى، والأمر التاسع أن يكون طالب العلم قدوة في الخير، يدل على الخير ويعلمه الناس بتطبيقه العملي قبل فضلاً عن دعوته بلسانه، فإنه متى كان كذلك فإن الله عز وجل سينفع به. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عمر الخطاب رضي الله عنه كان شريكا مع أحد الأنصار في بستان، فكان يتناوبان هو والأنصاري. يمكث عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يتزود من العلوم النافعة، ثم بعد فترة يذهب إلى أخيه الأنصاري ويعلمه مما علمه الله، ثم يبقى الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدل مع عمر، وهكذا دواليك. بهذا التذاكر والتلاقي يبقى العلم ويثبت بإذن الله تبارك وتعالى مع التطبيق العملي. الأمر كم يعني الآن؟ الأمر العاشر: طالب العلم ليس في وقته فراغ، ليس في وقته فراغ، يستغل صحته قبل سقمه، وفراغه قبل شغله، وحياته قبل موته، وغناه قبل فقره، وشبابه قبل هرمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة أكمل والفراغ، الصحة والفراغ. والجد والاجتهاد في العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يبقى ثابتاً لا يتغير، فاجتهد في ذلك يا عبد الله، وحافظ على ما وفقك الله له من علم. الأمر الحادي عشر: البعد عن المعاصي والمخالفات الشرعية التي تضعف العلم. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله أكملوا ويعلمكم الله. فإن المعاصي والمخالفات إذا تساهل فيها طالب العلم تشغله عن طاعة الله كما تشغله عن التحصيل العلمي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. الأمر الثاني عشر: العلم يكون بالتدوين والحفظ والتسجيل، لا سيما الفوائد المهمة. عليك أن تسجل كل صغيرة وكبيرة، لكن عندما تأتي لتروي أو تعلم انتقي. يقول بعض أهل الحديث: إذا رويت فقمش، يعني اجمع، وإذا حدثت فإيش؟ من يكمل؟ ففتش. بارك الله فيكم. وإذا حدثت ففتش. من الوصايا أيضا الأمر الثالث عشر: التواضع. فمن تواضع لله رفعه، ولا يمكن لطالب العلم أن يحصل العلم إلا أن يلين جناحه لإخوانه ويتواضع لطلب العلم، حتى إنه يستفيد ممن هو أصغر منه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإلى بعض صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم، ولا تأخذهم الأنفة ولا العزة بالإثم أن يرجعوا إلى من يعلمون أنه يعني يفيدهم علميا. السيرة الخامسة عشرة والرابعة عشرة، الرابعة عشرة: لا تبخل على نفسك في بالمال في توفير أسباب طلب العلم من كتب وأجهزة ونحو ذلك، ونظم وقتك، وابذل كل غال ونفيس. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. ما المقصود ببلغة؟ ها؟ النفقة. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. بمناسبة ذكر التواضع والخشية، نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن بعض السلف أن العلم على ثلاثة أضرب: فعلم يفيد يعني التواضع، وعلم يفيد خشية الله عز وجل، وعلم يفيد الكبر، يفيد الكبر. العلم الذي يفيد الكبر هو الذي يدرسه صاحبه لممارات السفهاء وملاحاة الناس، فهذا لا يستفيد منه صاحبه وهو حجة عليه. والعلم الذي يفيد التواضع هو من قصد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ثم إنه يوصله إلى خشية الله عز وجل، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه بعض الوصايا، وإلا في الوصايا كثيرة، لكن هذه بعض الوصايا التي أردت أن أبلغكم إياها، وستجدون ما هو أكثر منها عند التأمل والبحث والتقصي والتحري. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأكرر شكري لإخوتي في هذا المعهد المبارك إدارة وأساتذة وطلابا، والله نسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي على ما قدم من فوائد نافعة وماتعة للمتعلمين والمعلمين، ونأمل بإذن الله أن لا تكون هذه الزيارة الأخيرة للشيخ صالح حفظه الله، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.